بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: السؤال 71 بعد 100، إلى كم ينقسم كل من كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ قال: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر وهو الكفر، وأصغر دون ذلك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ قال: الجواب: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أو ينقسم كل منهم إلى قسمين، لأنه ذكر ثلاثة أنواع: الظلم والفسوق والنفاق. وهذه الأنواع تنقسم إلى ظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما سيتضح من الأدلة والأمثلة. نعم.
قال السؤال 72 بعد 100: قال: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ قال: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله: الصلاة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
نعم. مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر: الظلم الأكبر في كتاب الله تبارك وتعالى يطلق على الشرك والكفر بالله، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من الظالمين يعني من المشركين الذين يسوون بين الخالق والمخلوق، وهذا من الظلم الأكبر. وكذلك ظلمهم بأنهم صرفوا العبادة التي يجب أن تكون لله، صرفوها لغير الله تبارك وتعالى، وهذا ظلم أيضا. وكذلك في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فهذه الآية في الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الله تبارك وتعالى أطلق اسم الظلم على المشرك: إن الشرك لظلم عظيم. فالإشراك بالله تعالى ظلم، كما قلنا، لأنه تسوية بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، وكذلك صرف العبادة الواجبة لله للمخلوقين، يصرف العبادة من الدعاء والطلب والاستغاثة والصلاة والذبح والسجود وغير ذلك، يصرف هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى فيكون ظالما. وصف الله عز وجل هذا الظلم بأنه عظيم، بأنه أظلم الظلم. أظلم الظلم أن تشرك بالله، هذا أعلى أنواع الظلم وأكبر أنواع الظلم. كذلك سمى الله تعالى المشرك ظالما في قوله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا نتيجة الشرك، أنه تحرم عليه الجنة، يحرم عليه دخول الجنة أبدا، ويكون مثواه ومأواه النار وبئس المصير. ثم قال عز وجل: وما للظالمين، يعني ما للمشركين من أنصار، لا أحد ينصرهم، لا أحد يدافع عنهم، ولا أحد يحميهم من عذاب النار والعياذ بالله. وما للظالمين، يعني وما للمشركين من أنصار. هذا كله في الظلم الأكبر. أما الظلم الذي هو دون ذلك فهو الذي يطلق على المعاصي، ويطلق على الظلم، ويطلق على الكبائر والتعدي على حدود الله تعالى، أو أخذ حقوق الناس، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو التهاون في أداء ما وجب على الإنسان. هذا كله من الظلم، كما في قوله تعالى في سورة الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم. لا يجوز لمن طلق امرأته أن يخرجها من بيته، لأن من حقها أن تمضي العدة ببيت زوجها. ولا يخرجن، أيضا المرأة لا يجوز لها أن تخرج إثناء عدة الطلاق من بيت زوجها، لأن هذا فيه تفويت لحق زوجها، هذا ظلم. والأول ظلم أيضا، إذا أخرج الرجل امرأته من بيتها بعد الطلاق فهذا ظلم، لأن من حقها السكنة، لا، من حقها السكنة والنفقة ما دامت رجعية. وكذلك هي لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إثناء عدة الطلاق، لأن بهذا تفويتا لحق زوجها، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال بعض أهل العلم: إلا أن تطيل لسانها على أهل زوجها، أو إلا أن يكون في بقائها شرا في بيتها. وتلك حدود الله، هذه حدود الله التي حدها لكم بين الحلال والحرام، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا في ظلم المعاصي الذي هو التعدي على حقوق الناس، أو التعدي على حقوق الزوجات، أو ما أشبه ذلك. وفي قوله تعالى أيضا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أيضا إذا طلق الرجل امرأة ثم راجعها لا بقصد الإصلاح، لم يردها إلى عصمته بقصد الإصلاح والإحسان إليها ودوام العشرة بالمعروف، وإنما ردها إليه من أجل أن يضرها، أو أن يشق عليها، أو أن يجعلها في عصمته هكذا معلقة، لا هي مزوجة ولا مطلقة، هكذا تكون بلا زوج، يردها إلى عصمته ويعلقها. فالله تعالى يقول: من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه لأنه أضاع نصيبها من الحق، وأضاع نصيبها من العدل والخير الذي فيه الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.
قال السؤال 73 بعد 100: قال: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ قال: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة.
نعم. قال في السؤال: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ أما مثال الفسوق الأكبر فما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله واصفا المنافقين: إن المنافقين هم الفاسقون. هم الجديرون بهذا الاسم، وذلك لضررهم على الإسلام والمسلمين، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالألف واللام للتعريف، وهذا للدلالة على أنهم من أحق الناس بوصف الفسوق والعصيان والخروج عن طاعة الرحمن، وهذا لضرر النفاق، لضرر النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعصيان. وهؤلاء المنافقون ضررهم على الإسلام قديما وحديثا كان عظيما. وأيضا من الفسق الذي هو بمعنى الكفر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق يعني خرج عن أمر ربه سبحانه وتعالى، وعصى ربه سبحانه وتعالى. وكانت معصية إبليس عن استكبار. سبب معصية إبليس هو الكبر، الاستكبار والازدراء لآدم عليه الصلاة والسلام الذي كرمه الله تعالى وخلقه بيده وأسجد له ملائكته، فحسد إبليس آدم على ذلك، وأيضا منعه الكبر من السجود فعصى ربه فكفر. وكذلك في قوله تعالى عن قوم لوط: الذين هم مشركون بالأصل، هم أشركوا بالله عز وجل وجمعوا بين الشرك وبين الإسراف على النفس في الفواحش بإتيان الذكور دون النساء. قال تعالى عن لوط عليه السلام: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. والخبائث هنا هي الفواحش، وهي إتيان الذكور شهوة من دون النساء. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، خارجين عن الإيمان وعن الطاعة. هذا من الفسوق الأكبر الذي هو بمعنى الكفر والوقوع في الشرك وأنواع الكفر. وأما مثال الفسوق الذي هو بدرجة المعاصي والكبائر فقوله تعالى في الذين يقذفون المحصنات المؤمنات بغير بينة، قال عز وجل عنهم إذا لم يأتوا بأربعة شهداء قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأنهم كذبوا أو افتروا الكذب بقذف المؤمن بالزنا، بقذف المؤمن أو بقذف المؤمنة بالفاحشة. ومعلوم أن وصف الإنسان المسلم بالفاحشة ليس من المكفرات، يعني ليس من الأمور الكفرية ولا من الأمور الشركية، وإنما هو من كبائر الذنوب. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالفاسق يجب التبين في خبره وعدم الاستعجال في قبول خبره ما لم يؤيده غيره من الصادقين، أو ما لم تدل القرائن على صدقه. فالإنسان الفاسق وحتى الإنسان الكاذب قد يصدق أحيانا، لكن إذا جاءنا بخبر فيجب علينا أن نتبين ولا نستعجل بقبول خبره ولا نبني عليه حكما. قال تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة. إذا جاء الفاسق بأن فلانا فعل أو فلانا اعتدى أو فلانا ضرب أو فلانا قتل، لا نستعجل في قبول خبره حتى نتبين، لئلا نتصرف فيتبين لنا أن الإنسان بريء. قال عز وجل: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء في التفسير أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لقبض الزكاة من الحارث بن ضرار الخزاعي، فرجع من الطريق وزعم أن الحارث منعه الزكاة، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. لكن الآية لكن الحديث فيه كلام، في سنده كلام ولا يصح، والله تعالى أعلم.
قال السؤال: ظهر السبعون بعد المئة، قال: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ قال: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من سورة البقرة وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، الآيات. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. وحديث: أربع من كن فيه كان منافقا، الحديث.
نعم. قال في السؤال الرابع والسبعين بعد المئة: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ أما مثال النفاق الأكبر فما مر معنا من آيات من صدر سورة البقرة، من عند قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآية في النفاق الأكبر، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أنهم يزعمون أنهم مؤمنون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين، في الحقيقة في حقيقة الأمر ليسوا بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، هكذا يظنون أنهم إذا أعلنوا الإيمان وأظهروه للناس وتكلموا به بألسنتهم ظنوا أنهم يخدعون الله ويخدعون المؤمنين، وهذا من جهلهم بربهم سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهم والعياذ بالله كذابون يدعون الإيمان وهم مخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأنهم يوم القيامة سيكتشفون هذا الأمر أنهم كانوا يخادعون أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يخدع، لأن الله عز وجل عليم بما في الصدور، عليم بذات الصدور، يعلم ما تخفي النفوس، بل يعلم النوايا التي لم تحصل بعد وإنما مجرد هي نية. فلهذا هم من أجهل الناس بربهم سبحانه وتعالى وبصفاته العلية، هم في الحقيقة يخادعون أنفسهم وما يشعرون بذلك. أيضا من الآيات في النفاق الأكبر الذي هو مخرج من الملة، النفاق الأكبر هو بمنزلة الكفر بالله وبمنزلة الشرك بالله، وصاحبه مخلد في النار. يقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه من صفات المنافقين. الآية أو هذه الآيات تضمنت شيئا من صفات المنافقين، لأنهم يخادعون الله بزعم وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بغير رغبة، لا رغبة لهم في الصلاة، وإنما هم يذهبون إلى الصلاة لأجل أن يخدعوا الناس. وإلا فالمؤمن يشتاق إلى الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وجعلت قرة عين في الصلاة. فالمؤمن يشتاق إلى الصلاة، بخلاف المنافق فإن الصلاة عليه ثقيلة، الصلاة عليه ثقيلة، ولهذا هو يتكاسل عنها ويتباطى في الذهاب لها. والدليل على أن هذه الآيات في النفاق الأكبر قوله تبارك وتعالى في آخر هذه الآيات: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون في أسفل سافلين، في أسفل دركات النار، في قعر النار، في قعر النار والعياذ بالله تعالى. ومعلوم أن النار دركات، كلما نزل الإنسان كلما ازداد حر النار وكلما ازداد عذابها، نسأل الله العظيم السلامة منها. فالله تعالى يقول عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني عذابهم أشد من عذاب الكافر الظاهر، أشد من عذاب الكافر المعلن للكفر، وذلك كما قال أهل العلم لأن ضرر المنافقين على الإسلام وأهله أعظم من ضرر الكافر المعلن لكفره، فهم يخدعون الناس ويصدون عن سبيل الله ويبثون في المسلمين الإشاعات الكاذبة والأراجيف والشبهات، ويحاربون الله تعالى سرا ويزعمون أنهم مؤمنون، ولن تجد لهم نصيرا ينصرهم ويخلصهم من هذا العذاب. وأيضا من الآيات التي في النفاق الأكبر قوله تعالى في صدر سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا تكذيب من رب العالمين للمنافقين الذين يدعون الإسلام ويدعون شهادة أن محمد رسول الله، بحيث أنه إذا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ليس بحاجة إلى شهادتهم، فهذه الشهادة منهم لا تغني ولا تسمن يعني الإنسان. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما أعظم هذه الشهادة وما أخطرها. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء إنكم منافقون كاذبون بشهادة رب العالمين. هذا في النفاق الأكبر في جملة من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي فعل ما فعل بالصحابة وبنبي الله، من ذلك تخذيله للمسلمين والمؤمنين في غزوة أحد وغيرها من المواقف. أما النفاق الذي هو دون ذلك، النفاق العملي وليس الاعتقادي، ونقصد بالنفاق العملي يعني النفاق الذي هو من جنس المعاصي، من جنس الذنوب والآثام، من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث. آية المنافق يعني علامة المنافق. ما هي علامات المنافقين؟ علامات المنافقين كثيرة، ومنها أو من أبرزها إذا حدث كذب. فالكذب هو أصل النفاق، فالمنافق أصل دينه مبني على الكذب، لأنه يقول أنا مسلم وهو ليس بمسلم، يقول أنا مؤمن وهو ليس بمؤمن. فقال الله تبارك وتعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق دينه وحياته مبنية على الكذب، والمؤمن لا يليق به أن يكون من الكذابين ولا من الكاذبين، فينبغي له أن يحذر هذه الصفة لأنها صفة غير المؤمن. المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، يخلف وعده، والمؤمن يفي بوعده. وهكذا أثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله بذلك، كما في قوله سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام أثنى عليه ربه بهذه الصفة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفي بوعده وعهده حتى للمشركين. إذا عاهد قوما ولو كانوا مشركين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي لهم بعهده ووعده. فإخلاف الوعد ليس من صفة المؤمن، بل من صفة المنافق. فليحذر المسلم والمؤمن من هذه الخصلة. وإذا اؤتمن خان، الخيانة من طبع المنافق. المؤمن ينبغي له أن يتنزه عن الخيانة، عن هذا الخلق الذميم الذي ذم الله تبارك وتعالى أو ذم به رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق. وفي الحديث الآخر، هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه زيادة: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم، إذا كانت بينه وبين أحد الناس خصومة، فجر في خصومته، يعني لم يتق الله في عداوته، بل تحمله العداوة على مخالفة الشرع وعلى ارتكاب المحرمات، وربما يفتري الكذب، وربما يفعل الكبائر إذا خاصم أحدا من إخوانه. حتى لو ظلم الإنسان، حتى لو ظلم، ينبغي له أن لا يتعدى حدود الله، يأخذ حقه بالطريق الشرعي دون أن يفجر في الخصومة ويرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا المسلم يفعل هذا، وإن كان يجوز له أن يدفع السيئة بالسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما المنافق فإنه إذا خاصم أحدا افترى عليه الكذب ورماه بما هو بريء منه وسعى في الإضرار به بكل وسيلة، وليس هذا من خلق المؤمن أبدا. قال بعض السلف: إنك لا تنصر على من عاداك أو من آذاك وظلمك وعصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إذا هو عصى الله فيك فأنت أطع الله فيك، ينصرك الله سبحانه وتعالى عليه ويأخذ بحقك منه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.